الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، في واقع حياة المرء والنظر إلى مدة زمن هذه الحياة، يتبصر العاقلون ويبصرون ويدلون على قضية هي من أهم القضايا، أن العبد مسؤولية واسعة على مستوى الفرد والجماعة، ولكن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يؤكد على قضية هامة خطيرة يخاطب الفرد، لكي لا يتكل زيد على عمرو، ويدرك كل عاقل وكل مؤمن أنه مسؤول بين يدي الله عما كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يا سادة، التوجه إلى ما يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند تلك الثوابت، إنما هو منطلق النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، ورتق الحجة بين يدي المولى الرقيب الشاهد علينا وتصرفاتنا، والذي يعلم السر وأخفى وكل الشؤون في العبد. لذا يا سادة، لا بد من المراقبة، ولا بد من المساءلة، ولا بد من المحاسبة. فإذا أدركت على نفسك كل شؤونها في الدنيا، لم يستدرك عليها شيء في الآخرة، والعكس صحيح. لذا وطن هذه النفس، وعلمها أن تكون مستعدة ليوم الحساب، واطرها على الحق في أن لا تناقش يوم الدين. فقد ورد في الصحيح عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب عذب. وحينما يخاطبنا صلوات ربي وسلاماته عليه تارة بحروف الجلال وأخرى بالجمال، إنما يريد من شخصية الأمة المحمدية في أفرادها مع جماعاتها أن تكون متوازنة، أن تكون مع ربها في الأخذ والعطاء، في الفتح، في المنع، في الصبر على البلاء. وأعيد على مسامع قلوبكم تلك البنود التي أكدنا على أن نشرح واحدة تلو الأخرى عبر خطبنا هذه إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كونوا في الدنيا أضيافا، واتخذوا المساجد بيوتا، وعودوا قلوبكم الرقة، وأكثروا التفكر والبكاء، ولا تختلفن بكم الأهواء. وعلل بعد ذلك يقول: تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون. واسمحوا لي في دقائق معدودات رغبتي اليوم أن لا أطيل، أن أقف وقفة سريعة عند البند الثالث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وعودوا قلوبكم الرقة. عودوا قلوبكم الرقة، لما لم يقل عودوا جوارحكم الرقة؟ لأن الجوارح تعطي نتيجة رد في فعل نابع من مراد خفي داخل الإنسان، فإن كان مغلق القلب لم يستطع أن يتوازن، لكنه إذا كان صاحب إيمان وينظر إلى واقع حياته كما ينظر إلى ما تحتاجه نفسه يوم الله يعمر قلبه بالإيمان. وعودوا قلوبكم، وكأني بالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أهمية الإيمان الذي محله القلب. لذلك كان الوعيد، كل الوعيد على كساة القلوب، وكان الإعلان بأن الذي لا يرحم إنما هو رجل شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لأن هذا رجل لم يعرف الله، بذا لم يذق طعم الإيمان، فكانت القضية خطيرة عليه قبل أن تكون على غيره. قالوا: الرجاء مقام من مقامات الرقة، فالرجاء الحق هو الذي إذا أتى على طاعة رجا الله قبولها مع خوفه منه، وإذا زلت قدمه في معصية استغفر وهو يرجو الله أن يقبل توبته. وأما الثالث والذي يكذب على نفسه ويتجرأ على الله متلبس في معصية وهو يقول: يا رب اغفر لي، تب علي. والتائب من الذنب المقيم عليه كالمستهزئ بربه. فهذا الثالث، هذا الذي يتمنى على الله الأماني وهو متلبس بالجرأة. لذلك أكد صلى الله عليه وسلم على مسألة الرقة حتى في كل الشؤون. أصغ بسمع قلبك إلى هذا الحديث الصحيح، ولعل كثيرا من طلاب العلم ومحبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أختصر. وكثيرا ما يفعل هذا في أطول الصلوات قراءة، صلاة الفجر يسمع بكاء صبي، قال فأتجوز مخافة أن أشق على أمه. أيها الإخوة، رقة في القلب منبعها الإيمان من سيد ولد عدنان، وهو متلبس بطاعة للرحمن. لذا قال جل في علاه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهل ما بتأتلهن وياهم؟ قالوا سلامة. كلمة سلامة تحجيم للجاهل وإبعاد له عن حقيقة واقع أنس الداعية بدعوته إلى الله. ختاما، الرقة تعني ألا أؤذي الناس ولا أتسبب في إيذائهم، ولا أؤذي نفسي، ولا أرعب الخلق، لأن كل مرعب في النار كما ورد عن السيد المختار صلى الله عليه وسلم. ولا أحجر حقا على أحد، ولا أفتح باب فتنة، وأتحقق بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. الطائع أشد على يده، والتائه أدله على بضاعة الرحمن، والضال أحجزه عن أن يضلل غيره. ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالكلمة صادقا. ختام الختام، يتصل بي أحد الأحبة من بلد بعيد البارحة في جوف الليل. في أي شأن؟ قد يظن ظان في شأن كبير كتير، لا لا لا، في شأن بكاء طفل بين يدي أمه يطلب الدعاء. قلت له: احجز نفسك في محراب العبودية لربك بقراءة أورادك، واعقد الرابطة مع الله عبر اعتقادك الخالص في الصالحين. نحن أكلنا لحم الصالحين كثير، فتتنا في عضد علمائنا ولم ندري أننا فتتنا في عضد أنفسنا، لأن الله أعلن الحرب على كل من يؤذي وليا من أوليائه. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، مؤاذنته من الإذن من الإعلام، فليعلم أني أحاربه، هكذا يقول سبحانه. ودللته على بضاعة الرحمن. بعد 10 دقائق يتصل بي ليشكرني. قل لي: الله يجزيك الخير لأنك دعيت. قلت له: لا، لرقة قلبك جاءني هذا شاهد لهذه الجمعة في جوف الليل البارحة، يعني حوالي 1:30 أو 2 إلا ربع. يقول: جزاك الله خير. قلت: لا، إنه تحققك بمقام عبوديتك لله. لما ضاق بك أمر، وأي أمر، هكذا دواؤه، وهذا دواؤه الناجع، أن ترحل إلى الله لا إلى توسيع دائرة فتنة. فعكف على مقام العبودية فشفي الولد من فوره. والمتصل ليس غريبا، أعرفه، رجل خريج شريعة، خطيب جمعة، إمام، حافظ لكتاب الله، صالح من الصالحين، ولكن لم ير في نفسه الصلاح وأحسن الظن في غيره فرفعه الله. تلك هي القضية التي ينبغي أن نكون على مستواها. كونوا عباد الرحمن وامشوا على الأرض هونا بقصد ورقة. لا أريد أن أتوسع في تفسير الآية، أريد أن أجعلها محل خطبتنا القادمة إن شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إن شاء الله تعالى. واتخذوا من مراقبتكم ربكم منزلا سيارة حيثما حللتم وارتحلتم تهتدوا ويهدي الله بكم. وإياكم أن تدخلوا فيما لا طائل منه، وربكم إني لكم ناصح أمين. وقلتها وأعيدها للمرة الثالثة عبر خطبة ثالثة في هذا المجال، لا رحمني الله إن لم أرد نصحكم، وأحب لكم ما أحب لنفسي. ودع عنك أمر العامة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أنا اللي قلت، سيدنا النبي قال في الفتن دع عنك أمر العامة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وللحديث صلته في خطبتنا القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة والطمأنينة بالصلاح والإصلاح على قلوب جميع أفراد هذه البلاد، وأن لا يشمت بأفرادها الأعداء، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.